حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل وقالوا ما يستر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص وإما أدرة
أدرة وإما أدرة
وإما برص وإما أدرة وإما آفة وإن الله أراد أن يبرئه قالوا
مما قالوا
أن يبرئه مما قالوا لموسى فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه عريانا أحسن ما خلق الله
سقط وإن الحجر عدا بثوبه ثوبي حجر ثوبي حجر جعل ينادي ثوبي حجر هذا في الشرح ثوبي حجر ثوبي حجر جعل يناديه ويقول له ثوبي حجر يعني أعطي ثوبي يا حجر نعم وإن الحجر عدا بثوبه
وإن الحجر عدا بثوبه ثوبي حجر ثوبي حجر
عندك النصف ساعة يعني ثوبي حجر بعد قوله فأخذ موسى عصاه وضرب نعم فأخذ موسى عصاه وضرب وطلب الحجر وجعل نادي ثوبي حجر ثوبي حجر نعم
فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل الحجر يقول فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر فأخذ موسى عصاه عريان أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله إن بالحجر لندبا مما أثر
من أثر
ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها
نعم وهذه القصة فيها أن الله تعالى برأ نبيه وكريمه موسى مما وصمه به بنو إسرائيل من العيب فإن موسى عليه السلام كان رجل حيا ستيرا يعني يحب السر وجاء في الحديث الآخر أن الله حي ستير من أسماء الله الستير أما الستار لا هذا خبر بعض الخبر أنا سويها ستار لا ستير من أسماء الله ستير إن الله حي ستير وأنا قال وإن موسى كان رجل حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه كان إذا أراد أن يغتسل اغتسل وحده وكانت بنو إسرائيل يتساهلون في العورات يغتسلون العورات ينظر بعضهم إلى بعض قال بعضهم إن قال ذكر الشاعر أن هذا لعل هذا جائز في شريعتهم وهذا ليس بظاهر بل إن معروف أنهم يتساهلون في العورات كما أن العرب في الجاهلية كانوا يتساهلون في العورات النبي صلى الله عليه وسلم في البعثة لما في قبيل البعثة لما بنت قريش الكعبة قبل بعثة النبي بخمس سنوات جعلوا ينقلون الحجر كانوا ينقلون الحجر فقال العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل اللبن قال ضعه على 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 كتفك وكانوا يرفعون إزارهم وتخرج العورة لا يبالون فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع فعلى عدتهم فسقط ضرسيا عليه وطبحت عيناه عليه الصلاة والسلام ولم يرى له عورة بعد ذلك فهذه القصة فيها طرأ الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام مما وصمه بنو إسرائيل ما وصمه به بنو إسرائيل من العيب كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض ولا يبالون وكان موسى عليه الصلاة والسلام حيا ستيرا يغتسل وحده ولا يكشف عورته أمام الناس فاتهموه وآلوه وقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجد إما برص وهو البياض وإما أدرة الأدرة هو الآدر هو عظيم الخصتين انتفاخ الخصتين وإما عيب ما فعل هذا إلا بالعيب، وإن الله أراد أن يبرئه مما قال موسى، فخلى يوما على عادته وحده يغتسل، فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى الثياب ليأخذها، ففر الحجر بثوبه، طار حجر طار مثل الطير وعليه الثياب. وهذا من آيات الله ودلائل قدرته، جمال يسر بالثياب يطير مثل الطير وليس له جناحان، لكن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ففر الحجر بثوبه، موسى عليه السلام جعل يسعر ظل الحجر ويناديه، أخذ عصاه ونادي موسى ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني أعطي ثوبي حجر. لما فر بثوبه صار يخاطب خطبة العاقل، وجعل يقول ثوبي حجر، جعل يمشي حتى مر على ملأ من بني إسرائيل، فجعلوا ينظرونه قالوا سبحان الله من أحسن الخلق، ليس بعيد أحسن الناس خلق. فلما رأوه وبرأه الله عند ذلك نزل الحجر بالثوب، فأخذ موسى ثوبه وجعل يضرب الحجر بأصابعه من حلقه على الحجر، يضرب 6 أو 7 حتى أثر العصا، أثر بالحجر صار فيه يعني حفرة ندب. هذا من قدرة الله العظيم حتى يشفي غيظ موسى من هذا الحجر الذي فر بثوبه، جعل يضربه بعصاه وجعل العصا يؤثر في الحجر، كل ما ضربه تأثر صار فيه أثر لضربه. ولهذا قال في الحديث فأخذ موسى عصاه عريانا أحسن ما خلق الله أبرأ مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر ندبا من أثر ضربه 3 أو 4 أو 5 ندب أثر صار فيه يعني حك الحجر جعل يضربه يعامله معاملة العاقل، لما فر عامله معاملة العاقل وأثر هذا العصا، وهذا من قدرة الله العظيم. كيف العصا يأثر الحجر؟ حجر أصلا ما يؤثر فيه بالعادة، لكن الله خلق العادة معجزة فأثر حتى يشفي موسى غيظه من هذا الحجر الذي فر بثوبه وجعله يمشي عريانا. في الحديث ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نعم. سب.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأثر من هذا فصبر.
نعم. وهذا الحديث رواه عبد الله بن مسعود، لأن أبوائل من أصحابه، قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي قسم بعض الغنائم وجعل يعطي ضعفاء الإيمان حتى يتقوى إيمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم لا للهوى ولا للتشهي لكن لمصلحة الشرع، يقسمه للمصلحة، فضعفاء الإيمان يعطيه حتى يتقوى إيمانه. ولذا في هوازن أعطى بعض رؤساء القبائل على 100 من الإبل لتتقوى إيمانه، وترك الأنصار ولم يقدم شيئا وكلهم إلى إيمانهم لإيمانهم إيمانهم قوي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين النبي في بعض الرسول قال لا أعطي قوما مخافة أن أكبهم الله على وجوههم في النار، وأدع قوما لما جعل الله في قلوبهم من الخير، يعني إن هؤلاء الضعفاء لو لم يعطوا ارتدوا، دخلوا في الإسلام من جديد ولو لم يعطوا شيئا من المال ارتدوا، فالنبي يعطيهم لئلا يرتدوا حتى يتقوى إيمانهم. ولهذا بين قال مخافة أن كبه الله يعني مخافة أن يرتد، وأما الأقوياء فلا يرتد. فهذا الرجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بعض ضعفاء إيمانه ولا يعطي الأقوياء ظن أن العطية تكون على حسب الإيمان وعلى حسب التقدم في الإسلام، فقال إن هذه قصة ما أريد بها وجه الله. سمعه ابن مسعود رضي الله عنه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه حتى أحمر وجهه فصار مثل الصر والصبغ الأحمر من شدة الغضب. ثم قال يرحم الله موسى قد أولي بأكثر من هذا فصل حتى تمنى عبد الرسول أنه ما أخبر. وهذا الرجل هذه الكلمة ردة على الإسلام. المعروف أن هذا قائل من الخوارج هل هو ذو الخويصرة التميمي وغيره. ومثله القول الآخر لما الأنصاري الذي تكلم مزرعة في جو مزرعة في الزبير لما كان يسكن في شبكة الحرة اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي اسقي يا زبير ثم ارسل ما إلى داره. فغضب الأنصاري وقال أن كان ابن عمتك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للزبير اسقي يا زبير حتى يرجع الماء إلى جده ثم ارسل إلى داره. الأول يعني أراد أن يصلح بينهما ولا يستفيد من الحق قال يعني سرق الماء ثم أصرق إلى جاري. فلما أغضب الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم استوفى للزبير حقه في سرق الحكم فقال أرسل الماء حتى يرجع إلى جاري المقدار ما يغطي الإرسال حتى يبلغ الأرض ثم أصرق إلى جاري. قيل أن هذا الرجل إنه منافق قيل أنه حاطب من البلفعة وقيل أنه ليس منافق ولكن من شدة الغضب حمله ذلك. والشاهد الحقيقة يرحم الله موسى قد أولي بيسر من هذا الصبر في ثور موسى عليه السلام والصبر. نعم.
باب يعكفون على أصنام لهم متبر خسران وليتبروا يدمروا ما علوا ما غلبوا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكبات وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا أكنت ترعى الغنم؟ قال وهل من نبي إلا وقد رعاها.
نعم. هذا الترجمة معطلة للتفسير قول الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم عليكم قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء مثبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. لأنه لا علاقة ببني إسرائيل وموسى نبيهم عليه السلام حيث نهاهم عن عبادة الله حيث أخبرهم أن هؤلاء الذين يعكفون على أصنام لهم أنهم خاسرون وأنهم هالكون. فاستقوله مثبر انه مثبر عن خسران وليثبروا ليدمروا ما علوا تدميرا. ثم ذكر حديث جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجنا الكبات. الكبات هو ثمر الاراك ويقال هذا للنضيج منه النضيج ثمر الاراك وهم يجنون. قال عليكم بالاسود منه فانه اطيب عليكم بالاسود. فقال يا رسول الله ترعى الغنم لأنه لما قال عليكم بالأسود دل على أنه يميز له تمييز بين أنواع فالثمر الأرك أنواع لا يعرفه إلا الذي يعيش في البرية ويكون مع الغنم. فقال كأنك يا رسول الله ترعى الغنم تعرف الكباك وتعرف أنواع ما يعرفه إلا الذي يرعى الغنم ويعرف البرية. قال نعم. قال وهل من نبي إلا رعى الغنم. في اللفظ الآخر كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ما من نبي إلا رعى الغنم. وقال العلماء والحكمة في كون الأنبياء يرعون الغنم كون النبي يرعى الغنم وهي لا تعقل ليتدرب ويتمرن على رعايتها والصبر عليها واختيار الأنفع لها ومراعاة المتأخر منها فيكون توطئة برعاية العقلاء لإرساله إليهم والصبر عليهم ودعوتهم فيترقى من سياسة الغنم إلى سياسة الأمم والدول. ترقى النبي من سياسة الغنم إلى سياسة الأمم والدول ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا وأنت؟ قال نعم كنت أراها على قراريط لأهل مكة. والشاهد من الحديث جابر لقصص موسى من جهة عموم قوله وهل من نبي إلا وقد رآها، يدخل موسى في ذلك، موسى من الأنبياء وهل من نبي إلا وقد رآها، فدخل فيه موسى، بل إنه وقع في بعض طرق هذا الحديث ولقد بعث موسى وهو يرعى الغنم، أخرجه النسائي. نعم.
باب قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال أبو العالية العوان نصف بين البكر والهرمة فاقع
والهرمة بين البكر والهرمة.
قال أبو العالية العوان النصف بين البكر والهرمة فاقع صاف لا ذلول لم يذلها العمل تثير الأرض، ليست بذلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرب، مسلمة من العيوب لاشية بياض صفراء إن شئت سوداء، ويقال صفراء كقوله جمالات صفر فادارأتم اختلفتم.
يعني هذه ترجمة لبيان القصة التي حصلت في بني إسرائيل وسألوا نبيهم قصة القتيل، ذكر الله تعالى سورة البقرة قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا أرنا ربك وبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر، لا فارغ ولا بكر، لعلها صغيرة ولا كبيرة، عوان بين ذلك، عوان نصر بين البكر بين الصغيرة وبين الكبيرة، لا بكر صغيرة ولا هرمة، بين البكر والهرمة. فهذا من تعنتات بني إسرائيل، ولو أخذوا أي بقرة لأجزاهم، لكن صاروا يسددوا، قالوا ما البقرة أي بقرة نأخذ، لو أخذوا البقرة أجزاهم، لكن سددوا، جاءهم وصف إن البقرة تكون في منتصف عمرها، ليست صغيرة ولا كبيرة، تعنتوا، لو أخذوا أي بقرة بهذا الوصف كفروا، كانوا يتعنتوا، قال طيب البقرة يشلونا هذه سوداء ولا حمراء ولا أي بقرة، وقال العلماء ربكم ويلنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها وتسر العظيم، إذا ضيقت عليهم الدائرة، حدد صار زاد وصف آخر، تعنتوا أيضا ما صبروا، قالوا يا موسى البقرة تشابه علينا، ما ندري إن بقرة تشابه علينا، أي بقرة، فجاء الوصف الثالث تحديدا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ليست مذللة تثير الأرض تعمل ولا تعمل في الحرث في الدياس في المزرعة، لا تسقي ولا تثير الحرث ولا تعمل، مسلمة من العيوب لا شيء فيها، يعني لا بياض، قول صفراء إن شئت سوداء ويقال صفراء فسرت بأنها صفراء فاضربوا إلى السواء، ادارأتم اختلفتم. تقرأ هذه القصة وإن كان فيها كلام بني إسرائيل لكن فيها العبرة، قوله باب
قوله وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الآية لم يذكر فيه سوى شيء من التفسير عن أبي العالية رحمه الله، وقصة البقرة أوردها آدم بن أبي إياس في تفسيره قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رحمه الله في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال كان رجل من بني إسرائيل غنيا ولم يكن له ولد وكان له قريب وارث فقتله ليرثه ثم ألقاه على مجمع الطريق، وأتى موسى صلى الله عليه وسلم فقال إن قريبي قتل وأتى إلي أمر عظيم وإني لا أجد أحدا يبين لي قاتله غيرك يا نبي الله، فنادى موسى صلى الله عليه وسلم في الناس من كان عنده علم من هذا فليبينه، فلم يكن عندهم علم، فأوحى الله إليه قل لهم فليذبحوا بقرة، فعجبوا وقالوا كيف نطلب معرفة من قتل هذا القتيل فنؤمر بذبح بقرة، وكان ما قصه الله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر، يعني لا هرمة ولا صغيرة، عوان بين ذلك أي نصف بين البكر والهرمة، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها
أي صاح تسر الناظرين أي تعجبهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي الآية. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول أي لم يذلها العمل تثير الأرض يعني ليست بذلول فتثير الأرض ولا تسقي الحرث يقول ولا تعمل في الحرث مسلمة أي من العيوب لا سية فيها أي لا بياض. قالوا الآن جئت بالحق. قال ولو أن القوم حين أمروا بذبح بقرة استرضوا أي بقرة كانت لأجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد عليهم ولولا أنهم استثنوا فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما اهتدوا إليها أبدا. فبلغنا أنهم لم يجدوها إلا عند عجوز فأغلت عليهم في الثمن. فقال لهم موسى صلى الله عليه وسلم
ما وجدوا انطبق عليها الرصاص إلا عند عجوز لأنهم شددوا هم اللي تعنتوا ولو أخذوا أي بقرة أجزأتهم لكنهم شددوا في استر الله عليه. نعم.
فقال لهم موسى صلى الله عليه وسلم أنتم شددتم على أنفسكم فأعطوها ما سألت فذبحوها فأخذوا عظما منها فضربوا به القتيل فعاش فسمى له قاتله ثم مات مكانه فأخذ قاتله وهو قريبه الذي كان يريد أن يرثه فقتله الله على أسوأ عمله.
نعم. يؤخذ من القصة أنه ينبغي للإنسان أن يقبل شرع الله ودينه وأن لا يتعنت ولا يطلب الحيل التي تخلصه من الالتزام بالشرع بل عليه أن يقبل شرع الله ولا يحرف النصوص ولا يتأول ولا يتحيل. بعض الناس يتحيل حتى يتخلص من الواجب ومن المحرم مثل بعض الناس يتخلص من الربا يقلب الدين على المعسر لا يريد أن يتخلص من الربا وما يتخلص من الربا. فإذا كان له دين على شخص 10,000 أو 20,000 وحل الدين قال أعطني دين قال أنا فقير ما عندي شيء قال بيع السيارة وتبيعه وتوفين يبيع عليه السيارة 10,000 فيبيعها 5,000 أو 8,000 فيوفيه عن الدين الأخير يوقع عليه الدين الأول وزيادة مضاعفة هذا يسمى قلب الدين عن المعسر هذه حيلة لا يجلس أن يتحير الواجب على الإنسان أن يقبل شرع الله وأن يلتزم بشرع الله ولا يبحث عن الحيل التي تخلصه من الأوامر ومن النواهي. فالإنسان ألا يتعنت وأن يقبل شرع الله ودينه وأن يحذر من التعنتات التي يفعلها بني إسرائيل فإن الله تعالى قص علينا ذلك ليحذره كما قال وصف مضى القوم ولم به سواه الله قص علينا التعنتات بني إسرائيل ليحذره لئلا يصيبنا ما أصابه. نعم.
باب وفاة موسى صلى الله عليه وسلم وذكره بعد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما الصلاة والسلام فلما جاءه صدته فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت قال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة حسنة قال أي ربي ثم ماذا قال ثم الموت.
رفع بكل فله بما غطى يده بكل شعرة سنة
فله بما غطى يده بكل شعرة سنة.
نعم.
قال أي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن قال فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. قال وأخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم. وهذا حديث في وفاة موسى في قصة وفاته وأن الله تعالى أرسل ملك الموت إلى موسى في سورة آدم ولم يعرف فلما جاء صحيح وفقع عينه وهذا لا يستغرب أن موسى لا يعلم حاله. هذا جاءت الملائكة إلى إبراهيم في ضياف ولم يعرف حالهم قدم لهم الضيافة فلم تصل أيديهم إلى الضيافة، فنكرهم واجه المصيبة فأخبرهم الملائكة وجاءوا إلى لوط ولم يعرفهم فصك في اللفظ الآخر ففقع عينه، فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فقال الله ارجع فقل له يضع يده على بطن ثوب. هذا فيه في الحديث أن الله يغفر لصاحب المنزلة عندك الأنبياء ولا سيما أولي العزم ما لا يكون لغيره، فإن موسى صك هذا الملك وفقع عيناه وهذا أمر عظيم، ومع ذلك لم يعاتبه الله وإنما قال الملك ارجع إليه فقل يضع يده على بطن ثوب بما له من المكان. وكذلك أيضا لما غضب اشتد غضبه لما وجد بني إسرائيل يعبدون العجل ومعه الألواح وفيها كلام الله ألقاها حتى تكسر بشدة الغضب، والغضب معفو عنه. فصاحب المنزلة يغفر له ما لا يغفر لغيره. وفي أن الله قال لا ارجع إليه غير عدو على بثي ثور أن يرى ظهر ثور، فله بما غطت يده بكل شعرة سنة، معروف أن شعر الثور دقيق على ظهره، إذا وضع يده كم يكون من يده من شعرة كثير بكل شعرة سنة. فألقى الله في قلب موسى أن يقبل، قال يا ربي ثم ماذا بعد المدة؟ قال ثم نور، قال رب الآن، طلع الله في قلبه يقبل الآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة بربة حجر. قال أبو هريرة يقول النبي لو كنت ثم لأريتكم قبرة يعني هناك على جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. نعم، بعضهم قال في استحباب الدفن في الأرض المباركة أو في الأرض التي فيها الصالحين، أخذ من هذا من قوله من سؤال موسى ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة وأن يتحجر. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال استد رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى صلى الله عليه وسلم على العالمين، فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله.
نعم، هذا الحديث فيه النهي عن تفضيل النبي على موسى، قال لا تخيروني على موسى لا تفضلوني، وهذا النهي عن تفضيله على أجيب عنه بأجوبة مع النبي صلى أفضل من موسى، أجيب عنه بأجوبة منها أن النبي صلى قال ذلك للتواضع، باب التواضع وهضم النفس، ومنها أنه نهاه لأنه قال على وجه التعصب والحمية، على وجه التعصب فلهذا منعه، فلا ينبغي اليهود تعصب في موسى والمسلم تعصب فلذلك نهاه. النهي عن على وجه التعصب أو الحمية أو تنقص المفضول هذا لا يجوز، أو أن النهي قبل أن يعلم أنه وقل موسى ثم أخبره الله. وأما قوله فلا أدري أكان في من صائق قبلي فاق قبلي أو كان من استثنى الله، فيه إشكال في الحديث، وأن هذه الصعقة هي تكون في موقف القيامة. الصعقات ثلاث، الصعقة الأولى صعقة الموت، والصعقة الثانية صعقة البعث، قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هذه صعقة الموت، ثم نفخ في أخرى هذه صعقة البعث، وهناك صعقة ثالثة في موقف القيامة إذا تجلى الله لفصل القضاء ليس فيه موت وإنما غشية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة يوم الطور. وهذه منقبة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أول من يفيق من الغشية، فيجد موسى أفاق قبله، وفلا أدري هل موسى أصابته الغشية الصعقة فأفاق قبلي، هذه منقبة، أو أنه لم تصبه الغشية فجازته لو بصعقة يوم الطور في الدنيا، هنا قال فلا أدري أفقر أم كان ممن استثنى الله. الصواب أن هذا وهم بعض الرواة، والصواب فلا أدري أفقر قبلي أم جوزي بصعقة في يوم الثور، لأن الصعقة ما فيها استثناء، الاستثناء في الصعقة في الموت ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، هذا الاستثناء. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. أما صعقة في التجلي يوم القيامة ما فيها استثناء، فانقلب على بعض الرواة فظن أن الاستثناء إنما هو في صعقة التجلي، والاستثناء إنما هو في صعقة الموت في آية في قوله تعالى في آية في الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نعم، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون، قرره الشيخ الإسلام الهلي والعلامة ابن القيم وغيره. والشيخ الألباني رحمه الله له تعليق على هذا في على هذا الحديث، يريد يقرر هذا الاستثناء، وقال رحمه الله ورد كلام الشيخ الإسلام ابن القيم، وهذا من أغلاط رحمه الله. الصواب ما قرره الأئمة، لأن هذا انقلاب من بعض الرواة. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني أمر قدر علي قبل أن أخلق
على أمري، ثم تلومني على أمري.
فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى مرتين.
فحج آدم موسى يعني غلبه بالحجة وخصم، وهذا حيث مرنا في درس صباح اليوم في صحيح مسلم، وبين العلماء أن موسى حج أن آدم حج موسى بأمرين. الأمر الأول أن موسى لام آدم على المصيبة التي لحقته بإخراجه من الجنة وإهبابه الأرض، فاحتج آدم بأن موسى بأن الخطيئة مكتوبة عليه مقدرة عليه، ولهذا قال أتلومني على أمر قد قدره الله قبل أن أخلق، وفي اللفظ الآخر قبل أن يخلقني بأربعين سنة في رواية مسلم. والاحتجاج بالقدر على المصيبة جاء ما في مانع، إنما المانع أن يحتج الإنسان بالقدر على الذنب، الذنب والمعصية، وليس لا يحتج عليه بالقدر. لو كان القدر حجة لكان حجة لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح، لكن القدر احتج على المصيبة، إذا صار له مصيبة قل قدر الله ما شاء إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن إذا وقع في الذنب لا يحتج بالقدر، يعني الواجب التوبة. والأمر الثاني كما في هذا الحديث أن آدم أن موسى لام آدم على الذنب والذنب قد تاب منه، ولهذا قال أنت آدم الذي أخرجت خطيئتك من الجنة، فقال آدم يتوب من الذنب كيف تلومني على ذنب تتوب منه والتائب من الذنب لا كمل لا ذنب له، فلهذا حج آدم موسى يعني غلبه الحجة وخسره. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هذا موسى صلى الله عليه وسلم في قومه.
نعم، هذا الحديث مختصر كتاب الشاهد في كثرة أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، والحديث طويل وساقه الإمام رحمه الله رحمه في كتاب التوحيد باب من حق التوحيد دخل الجنة بغير حساب بطوله، وذكر أن موسى أن رأى سوادا سد الأفق قال هذا موسى قومه، فقيل انظر وفرأيت السواد الأعظم فقيل هذه أمتك وما أنصبون ألفا تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لكن المؤلف اختصر الحديث أراد الشاهد في كثرة أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وأن أتباع موسى كثيرون، وفق الله جميع طاعته ورزق الله الدين العلم النافع على مسارح صلى الله عليه محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب قول الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إلى قوله: وكانت من القانتين. حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة الهمداني عن أبي موسى رضي الله عنه عن عمرو بن مرة الهمداني عن أبي موسى رضي الله
عن عمرو عن عن عمرو عن عمرو نعم عن عمرو عن مرة الهمداني
عن عمر
عن مرة ابن هذه عن اجعلها عن
نعم
ها عمرو بن مرة ها نعم عن عمرو بن مرة عن مرة طيب عن عمرو بن مرة عن مرة
رضي الله عنه عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي
الهمداني
الحمد لله
صوت الدال مهملة سكلمة نسبة إلى سكلمين نسبة إلى القبيلة، وإذا كانت دال معجمة تفتح همداني نسبة إلى بلدة في الشرق همداني
الهمداني
نسبة القبيلة
الهمداني عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، هذه الترجمه تتعلق بنساء اسيه امراه فرعون ومريم بنت عمران وفضل عائشه ادخلها المؤلفه الترجمه في احاديث الانبياء، لان آسية وكذلك مريم قال بعض العلماء إنهما نبيتان، وإن كان هذا قول ضعيف. وكذلك مريم مريم بنت عمران صاب أنها صديقة كما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. في هذه الآية ضرب الله مثل المؤمنين بامرأة فرعون، مؤمنة، امرأة مؤمنة تحت رجل كافر من أكثر خلق الله، إلا هذا على أن المرأة لا يضرها كفر الكافر ولو كان من أقرب الناس إليها إذا تبرأت منه ومن دينه. فهذه أسبة مزاحم من النساء المؤمنات التقيات قد تصل إلى درجة الصديقية وقد تبرأت من فرعون ومن عمله فلا يضرها ربها منه. كما أن الآية التي قبلها ضرب الله فيها المثل للكافرين بأن الكافرة إذا كانت قريبة من المؤمن فإنه لا ينفعها إذا لم تؤمن، لا ينفعها ولا يفيدها شيئا، كما قال الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. خانتاهما كان في الدين لا في الفراش والعرض، فإن الله تعالى صانع فرش الأنبياء عما يجلسهما، ولكن الخيانة كانت في الدين، خانتهما في الدين لا في العرض والفراش. فهذه امرأة من امرأة لوط كانت كافرتين تحت رجلين بل نبيين كريمين ولم ينفعهما قربهما من قرب كل واحد منهم من النبي لما كانت كافرة غير مؤمنة، كما أن امرأة فرعون كانت تحت رجل كافر من أكثر خلق الله ولم يضرها ذلك لأنها تبرأت منه ومن عمله، قد نجد من فرعون ومن عمله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا عاسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. هذا الحديث فيه فضل هذه النساء الثلاث عاسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وعائشة. استدل بعضهم بتفضيل عائشة على النساء لأن الثريد خط من الطعام خبز ولحم، وكذلك وفضل عائشة على النساء فضل الثريد على سائر الطعام، وقيل لا يدل ذلك على الأفضلية. وقد جاء أيضا الأحاديث الأخرى وسبقت أيضا فضل خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفضل أيضا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون النساء الفاضلات خص كاملات من الرجال من النساء، مريم بنت عمران أم عيسى وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في الأفضل في أفضلهم، فمن العلماء من قال أفضلهن خديجة، قد جاء في شأنها ما لم يأتي في غيرها، فإن جبريل قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبلغها السلام من ربها ومني، هذه منقبة عظيمة من يصل إليها، فأقرأ السلام من ربها، يأتي جبريل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ خديجة السلام من ربها من ربها ومني ومن جبريل. وأما عائشة فإن جاء جبريل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن جبريل يقرئك السلام، فقالت له عليه السلام ترى ما لا أرى. وموقف خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرة له في أول بعثة وتثبيتها له موقف عظيم لا يقوم مقامها أحد. وعائشة رضي الله عنها أيضا صديقة بنت صديق، وهي أحب أزواج النبي إليه وحفظت من السنة ونقلت من العلم الشيء الكثير، ولهذا قال بعض العلماء إن خديجة فضلها في أول الإسلام وعائشة فضلها بعد ذلك بعد سرعة الشرائع، وفاطمة بنت النبي جاء فيها أنها سيدة نساء أهل الجنة. وبكل حال فهذه النساء الخمس كلهن فاضلات. في الحديث الآخر هنا قد كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وفي اللفظ الآخر خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه النساء كلهن فضليات الخمس وكلهن كاملات. أما الرجال كمل منهم كثير والنساء لم يكن إلا هذه الخمس، والله أعلم في الأفضل منهن. واختلف العلماء هل فيهن نبية أم لا، والصواب أنه ليس من النساء نبية وأن النبوة خاصة بالرجال، هذا هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء وعليه المحققون. يقول الله عز وجل في الكتاب العظيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال ابن حزم إن مريم نبية، الملائكة سلمتها قال يا مريم قلت لربك وسلم، هذا يدل على النبية. وكذلك أم موسى قال النبية، يقول تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وسارة امرأة الخليل قال فبشرناها بإسحاق أم وراء إسحاق قال إنها نبية. كذلك القرطبي ذهب إلى هذا، وابو الحسن الأشعري ذهب إلى أنه إن من النساء ست نبيات، قال حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية ومريم، وكل ما جاء أنه فيه وحي أو كلام لبعض أو كلمت الملائكة بعض النساء قال إنها نبية. والصور كما تقدم أنه ليس في النساء نبية. ومريم ابنة عمران ذكر الله تعالى مرتبتها في مقام الامتنان، وصف بالصديق وصف الصديق الصديقة. ولو كان هناك مرتبة أعلى منها لذكر في مقام الامتنان، فقال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. ولو كانت مرتبة أعلى لقال أمه نبية، لأن هذا في مقام الامتنان دل على أنه ما في الأرض، وهذا هو الصعب. القرطبي اختار أن مريم نبية، القرطبي يقول صحيح أن مريم نبية لأن الله أوحى إليها بواسطة الملك، وهذا لا يدل على النبي. نعم.
باب إن قارون كان من قوم موسى.
وكذلك من أدلة أن الله لما ذكر مريم في سورة مريم قال بعد ذلك أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، قال فهي داخلة في هذا العموم، لكن هذا استدلال ضعيف. ذكر من فضائل آسية امرأة فرعون أنها اختارت القتل على الملك، واختارت العذاب في الدنيا على النعيم، لأنها تحت ملك فرعون فاختارت القتل والعذاب، ولهذا لما أظهرت إيمانها قتلها فرعون وتبرأت منه ومن عمله، وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، وظهر أن الله استجاب لها وأن الله بنى لها بيتا في الجنة. نعم.
باب إن قارون كان من قوم موسى.
وأما ما ورد من الوحي من قوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فالورد الوحي الإلهام، يعني ألهمه الله، ألهم الله أن ترضع ولدها، فإذا خفت عليه ألقته في اليم وربطته بحبل كما أوحى إلى النحل وأوحى ربك إلى النحل، يعني ألهمها الوحي يأتي بمعنى الإلهام، ولازم منها أن تكون نبية. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني ألهمناها إلهام، ألهمها الله ذلك وأوقع في نفسها ذلك ففعلت، ولا يدل على أنها نبية. وكذلك الكلام الملائكة كما كلمت مريم لا يدل على أنها نبية ولا أنه يوحى إليه، أنها شيء خاص لبيان فضلها ولتثبيتها كما حصل ما حصل من كونها ولد من دون ولد من دون أن يمسها بشر. نعم.